السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 91، وفيه يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا المختار ابن فلفل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد انصرف من الصلاة، فأقبل إلينا فقال: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، وايم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. أيها الإخوة الأحباب، هذا الإسناد محمد بن فضيل الضبي المختار ابن فلفل المخزومي، هذا إسناد على شرط الإمام مسلم، فهو إسناد صحيح. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، وقد انصرف من الصلاة، يعني سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة، فأقبل إلينا، استدار صلى الله عليه وآله وسلم وواجه المصلين بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني إمامكم، إني إمامكم، يعني أنتم تقتدون بي، فلا تسبقوني. لماذا؟ لأن الإمام إنما جعل ليقتدى به، ليتبع، ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يتقدم عليه، لا يسبقه في فعل من الأفعال ولا يتقدم عليه في الموقف، بل هو خلفه ولا يعمل العمل إلا عقبه، كما ورد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذه الكلمة، كلمة فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، لا تقتضي أنه يجوز مقارنة الإمام للحديث الذي ذكرناه، فأنت مأمور أن تتابعه. الائتمام، المتابعة، معناها أنك لا تقارن الإمام ولا تسابق الإمام ولا تتخلف عن الإمام، هذه ثلاثة أحوال ممنوعة: لا تتخلف عنه حتى يكون بينك وبينه ركنان، لا، ومن سبقه إمامه بركنين فعليين بطلت صلاته إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر وزاد في الأركان عن ثلاثة بطلت صلاته. وكذلك إذا سبق الإمام بركنين فعليين بطلت صلاته. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والقيام يكون قيام من السجود، قيام من التشهد، قيام من السجود للجلوس بين السجدتين، قيام من السجود للركعة التي بعدها، قيام من السجود الثاني للتشهد، ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود للتشهد ولا بالانصراف، أنت مقيد بالإمام. قال: فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ويم الذي نفسي بيده. هذا قسم يحلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر التالي: ويم الذي نفسي بيده، يعني ورب العالمين، لو رأيتم ما رأيت، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. يعني في مقامه هذا، في المقام الذي وقف فيه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم، رأى الجنة ورأى النار، ورأى ما أعد الله لأهلها فيها، الجنة كذلك النار. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على جواز الحلف لا سيما على الأمر المهم من باب التأكيد عليه: ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. وهذا الأمر الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر خطير، أمر أن يسبق المأموم الإمام، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم توعد بوعيد شديد من فعل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا إن لم يحدث في الدنيا فيحدث في الآخرة، وهذا وعيد، هذا وعيد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يحكون أنهم ما كان يحني أحد منهم ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا. وبعض الناس الآن يستهين بهذه المسألة ويتابع على صوت الإمام أو على حركات الإمام، أول ما الإمام أو يكون هو خلاص انتهى وقف، أول ما يبدأ الهمزة من قوله الله أكبر يكون سجد ركع قبل الإمام، أو يشتغل على بدن الإمام. والإمام مثلا يعمل حسابه في أن بعض الناس يستعجل فيقف الإمام نصف وقفة، وفي هذا الوقت يقول الله أكبر، هو لا ينتظر قولة الله أكبر، هو يلاحظ بعينه إمامه ويمشي على حركات الإمام على بدن الإمام، وفي كل الأحوال يسابق إمامه ويسبقه. متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة واجبة، واجبة. وكما ننبه على أنه لا يسبق الإمام ولا يقارنه، ننبه أيضا على أنه لا يتخلف عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل في الحديث فاء الترتيب والتعقيب، فقال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. بهذه الفاء التي تفيد الترتيب، الإمام رقم واحد، أنت رقم اثنين، والتعقيب، الترتيب والتعقيب يعني بدون مهلة، بعده مباشرة. فلذلك مثلا نجد بعض الناس الإمام يقول الله أكبر قبل الركعة، وبدأ في قراءة الفاتحة، وصاحبنا المأموم لا يزال ساجدا يستشعر لذة السجود، ويكرر في تسبيحاته أو تحلو له مناجاته. هذا أيضا خطأ، هذا خطأ، بل ينبغي عليه أن يتابع إمامه مباشرة. إذن فمتابعة الإمام واجبة، والرفع قبل الإمام حرام. الحديث 92 يقول فيه الإمام: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته، فجاء أناس فصلوا بصلاته فخفف فدخل البيت ثم خرج فعاد مرارا، كل ذلك يصلي. فلما أصبح قالوا: يا رسول الله صليت ونحن نحب أن تمد في صلاتك، قال: قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. هذا الإسناد يبدأ بشيخ الإمام أحمد محمد ابن أبي عدي، وهو من أهل البصرة. محمد بن أبي عدي إمام حافظ ثقة، وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، يروي عن حميد وهو الطويل عن أنس، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم، فهو إسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليلة في حجرته. وهذه الحجرة كما ورد في بعض الروايات هي حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحجرة بمعنى الحجرة معروفة الآن، أحيانا يقولون غرفة، وأحيانا يقولون حجرة، وأحيانا يقولون البيت، ويقصدون به أيضا الحجرة. قال: فجاء أناس فصلوا بصلاته، لما أن حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تفتح إلى المسجد، وورد إن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أمام الحجرة فصلى في المسجد، فالناس الموجودون في المسجد انتبهوا لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، وهذه صلاة نافلة. وورد أيضا في بقية الروايات ما يفيد أنه كان في رمضان. قال: فجاء أناس، يعني اجتمع إليه من في المسجد، فصلوا بصلاته، ائتموا به، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فخفف، خفف صلاته مع إتمامها، كما ورد في الأحاديث التي مرت معنا، يتجوز ويتم، يخفف ويكمل. قال: فدخل البيت. يبقى هذا ما يفيد أنه كان يصلي على باب الحجرة. فدخل البيت، استتر صلى الله عليه وسلم منهم. قال: ثم خرج، وهذا في ليلة أخرى كما تفيده الروايات. قال: فعاد مرارا، فعاد مرارا، تكرر هذا مرات، أحصاها الشراح بأنها 4 مرات، يحدث كل ليلة، يحدث كل ليلة هذا. قال: ثم خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي. فلما أصبح وكان صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الأخيرة دخل فلم يخرج إليه، وانتظروه صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج فلم يخرج. وكان الناس في المرة الأولى قلة، ثم زادوا في المرة الثانية والثالثة وهكذا، حتى كانوا في المرة الرابعة امتلأ بهم المسجد. انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم في الرابعة أو الخامسة، فلم يخرج من بيته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح، إلى صلاة الفجر. قال: فلما أصبح، يعني في صلاة الصبح، قالوا: يا رسول الله، صليت يعني في بيتك ونحن نحب أن تمد في صلاتك، أو صليت بنا صلاة خفيفة ونحن نحب أن تطول بنا. فقال: قال قد علمت بمكانكم، علمت أنكم تنتظرون وأنكم مجتمعون، وعمدا فعلت ذلك الأمرين، تعمدت التخفيف وتعمدت عدم الخروج. وله في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم مقصد بينه في بعض الروايات، قال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وهي صلاة التراويح في رمضان كما قلنا. وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى التراويح 3 مرات أو 4 مرات. فلم يكن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جمع الناس ليصلوا على إمام، وإنما كان عمر هو أول من جمع الناس رسميا على إمام واحد، عينه لهم ويصلون وراءه، من شاء صلى معه، ومن شاء صلى فرادى، ومن شاء صلى في بيته، من شاء صلى معه في هذا التوقيت، ومن شاء صلى بعد ذلك، لكن عين إماما للناس، أبي بن كعب وكذا. ولهذا قال عمر: نعمة البدعة. لكن أصل هذا كان إيه؟ كان تشريعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لئلا يحتج أحد بذلك على البدعة الإضافية وغير ذلك. وهذه الصلاة، صلاة التراويح، كما يشير الحديث إلى مشروعيتها، هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي 23 ركعة، وله أن يصليها بزيادة ونقصان، من 11 أو من ركعة إلى 11 إلى 23 إلى 36 إلى ما شاء الله. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة تختم له صلاته. وفي ذلك تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. الحديث 93 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. هذا الحديث هو نفس السند السابق، ابن أبي عدي، حميد، أنس، على شرط الشيخين، إسناد صحيح. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. قدم يعني لما سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة في ربيع الأول، أول دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة، كان اسمها يثرب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وعرفت بالمدينة النبوية أو المدينة المنورة. وترك ذلك الاسم الأول لما يحمله من دلالات فيها يعني بعد عن روح الإسلام التي تجمع والتي تؤلف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال لها يثرب بعد الإسلام. قال: ولهم يومان، أهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، زمن الجاهلية قبل الإسلام. كان واحد منهم اسمه يوم النيروز، والثاني اسمه يوم المهرجان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، يعني بدلا منهما، خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعوا يوم النيروز ويوم المهرجان لا تظهروهما، لأنهما من أعياد الكفار، وخذوا يوم الفطر ويوم النحر بدلا عن هذين اليومين. ولذلك جاء في رواية: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك، وهما يومان فيهما شكر وخير وفرحة وبركة عظيمة امتن الله تبارك وتعالى على عباده بها. والحديث ظاهر في تحريم الاحتفال بأعياد الكافرين كما لا يخفى. الحديث الرابع والتسعون يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، فسمع صوتا من قبر، فسأل عنه: متى دفن هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذا الحديث بالإسناد السابق، إسناده على شرط الشيخين. يقول أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، يعني بستانا، من حيطان المدينة، من حيطان يعني من بساتين المدينة. والمدينة بالألف واللام معلومة زيادة عما سبق، يسمي العلماء الألف واللام هنا ألف واللام الغلبة، يعني خلاص المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول الكتاب يعني كتاب سيبوي، وكما تقول الرسول فصارت علامة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قصدت مدينة أخرى، كتابا آخر، رسولا آخر تسميه. وأما إذا أطلقت هكذا معرفا بالألف واللام فيكون علم بالغلبة. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، وبنو النجار هؤلاء هم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عائلة أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فهو من بني النجار. قال فسمع، يعني النبي سمع، فسمع يعني النبي صوتا من قبر. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا يخرج من قبر من القبور الموجودة إلى جوار أو في هذا البستان. قال فسأل عنه، يعني عن صاحب هذا القبر، من هو المدفون فيه. فسأل عنه متى دفن هذا الميت الذي هذا قبره، متى دفن، في أي زمن. فقالوا الموجودون يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية، زمن الجاهلية، إذن هو من الكفار. قال فأعجبه، سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لأن الصوت الذي كان سمعه صوت عذاب. فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس من المسلمين، ففرحا لنجاة مسلم من هذا العذاب الشديد سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لولا ألا تدافنوا، يعني لولا ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لولا خشيت أن إذا أسمعكم الله تبارك وتعالى ما يحصل لبعضكم في القبور من عذاب لكنت دعوت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم، ولكن سترتب على ذلك أنكم لن يدفن بعضكم بعضا. وفي هذا الحديث إثبات العقيدة التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل، وهو يحصل للروح والبدن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. فقد أجمعت النصوص على إثبات نعيم القبر وعذابه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فكل من مات وهو مستحق لنعيم أو عذاب سينال نصيبه منه، بل لو لم يقبر في قبر أيضا سينال نصيبه. وهذه الأمور أمور غيبية لا تجري عليها قوانين الحياة، قوانين الحياة بالحياة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل الله الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة، ولكل واحدة منها أحكامها، كل واحدة لها أحكام خاصة لا تسري على غيرها. وفي الحديث أيضا أن العذاب أو النعيم، عذاب ومثله النعيم، ليس خاصا بهذه الأمة، وهذا ثابت في أحاديث أخرى، أمة اليهود، أمة النصارى، كل يسأل في قبره، كل يسأل في قبره، والسؤال يكون عن الله وعن الدين، وكل أمة تسأل عن نبيها. فنعيم القبر وعذاب القبر ومثله سؤال القبر ليس مختصا بهذه الأمة. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما وقع الخلاف فيه بين العلماء في مسألة أهل الفترة، هل أهل الفترة ناجون؟ هل أهل الفترة محاسبون؟ هل أهل الفترة معذبون؟ هل أهل الفترة مثابون؟ وقع الخلاف في هذه المسألة، وفيها كلام طويل. وقد فصل العلماء فيه في مثل قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. وكذلك الأحاديث التي تتكلم عن أهل الفترة وعمن لم تبلغهم دعوة النبي حتى ولو كانوا في زمان نبي، وهو خلاف مشهور مبحوث في موضعه من كتب العقائد. الحديث 95 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يزري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. نفس الإسناد، محمد بن أبي علي، حميد الطويل، أنس بن مالك. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. وهذه عمومة إذا وردت فيكون المقصود بها مسألة الإيه؟ مسألة يقظة أو منام، يعني في اليقظة في رحلة المعراج أو في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة. إذا أتى ما يرشح واحدا منها، ما يرجح واحدا منها، فنعم، وإلا فتحتمل الأمرين. قال: دخلت الجنة. إذا الجنة موجودة، الجنة معدة، الجنة أعدت، هيئت. دخلت الجنة فإذا أنا بنهر، نهر موجود في الجنة، حافته يعني جانباه، الشاطئ الأول الشاطئ الثاني، حافتاه خيام اللؤلؤ. خيام مضاف واللؤلؤ مضاف إليه، يعني خيام من اللؤلؤ. قال: فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه وأعمق حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قعر النهر، إلى الطين الذي يجري فيه الماء. قال: فإذا مسك أذفر، يعني مسك رائحته شديدة ذكية، مسك جيد للغاية، بدل الطين، طينه إذا كان أنهار الدنيا، إذا كانت أنهار الدنيا تجري في طين، فإن أنهار الجنة تجري في مسك. قال صلى الله عليه وسلم: قلت: ما هذا يا جبريل؟ يسأل جبريل، وهذا مما يرشح أن ذلك تم يقظة ليلة المعراج. ما هذا يا جبريل؟ وكان جبريل رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرحلة، هذا الظاهر، وإلا فلا يمتنع أن يكون جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في غير ذلك، في غير الإسراء والمعراج. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، يعني في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحديث يروي جانبا من فضل ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا الكوثر كما يقول ابن عباس، هذا النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعطاه من الخير المادي والمعنوي في الدنيا وفي الآخرة الكثير. ما هو خاص بأمته وما هو عام للبشرية أجمع. الحديث 96 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة لقوم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. هذا الحديث إسناده مثل الإسناد السابق: محمد بن أبي عدي البصري، حميد بن أبي حميد الطويل، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها حج ثم عاد فمكث قليلا ثم توفاه الله تبارك وتعالى. قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، يعني جاء من تبوك بعدما أنهى مهمة ما ذهب إليه ووجهه الآن المدينة، قال: فدنا من المدينة، يعني اقترب من المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لقوما، يعني من المسلمين من الصحابة أناس موجودون في المدينة لم يبرحوها، ليسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجيش، لم يتحملوا عبء الذهاب والمجيء وما كان بينهما. قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا، يعني في ليل أو في نهار، ولا قطعتم واديا ولا غير ذلك، وهذا تعبير المقصود به ما خطوتم خطوة، إلا كانوا معكم فيه، إلا كانوا معكم فيه، يعني كانوا في الثواب، كانوا شركاء في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة، يستبعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويستعظمون ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أناس في أوطانهم على فرشهم مع أهلهم لم يكابدوا مشقة السفر، ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل لهم من الأجر والثواب مثل ما لهؤلاء الذين فارقوا كل هذا وتحملوا المشاق والأعباء. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، يعني نعم كما تصورتم الأمر يحصل لهم ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب فقال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، يعني منعهم العذر عن المسير معكم، بعضهم مريض، بعضهم لا يقدر على السفر، بعضهم يقدر ولكن ليست له مؤنة، بعضهم يقدر وله مؤنة ولكن ليست له راحلة ركوبة يركبها، كل واحد منهم له عذر من الأعذار، فمن كان له عذر مقبول فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث آخر: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو قال: وإن مات على سريره. وهذا معناه أن العبد يفتح لآماله وطموحه الأبواب والنوافذ كلها، ويطمح ويطمع ويرجو ويأمل في أعمال البر جميعها. فمتى حبسه العذر وله النية يكتب له أجر العامل بهذا العمل الذي نواه. يعني مثلا لنضرب المثل بآخر عبادة عامة من عبادات المسلمين، ونحن يعني بعد عيد الأضحى بأيام، عبادة الحج التي فاتت كثيرا جدا ملايين من أهل الأرض، وكلهم كان ينوي أعد نفسه، هدأت الأحوال، زال الوباء بعض الشيء، وينتظر فقط أن تتيسر السبل القانونية والرسمية ليحجز ويذهب إلى بيت الله الحرام في حج أو في عمرة. ثم لما تفتح لم تفتح هذه الأبواب، هذا كتب مع الحجاج، طالما كان صاحب همة ونية وعزيمة، وما منعه إلا هذا العذر. الإنسان الذي يتمنى ذلك كل سنة لكنه لا يستطيع، يكتب له هذا على حد قول القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، أو إنا أقمنا على عذر ومن عدم، ومن أقام على عذر كمن راح. بل سبحان الله، ربما يذهب إنسان ويكون في المرحلة الثانية ويسبقه فيحجز المرحلة الأولى الذي لم يذهب، يعني في القبول عند الله تبارك وتعالى، في المرتبة عند ربنا عز وجل، يسبق من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض الذين ساروا بأبدانهم وأرواحهم ورواحلهم، يسبق يحجز مقاعد السابقين المقربين الأولين، والباقون يأتون في مراكب أهل اليمين ومرتبة التالية للسابقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النيات الطيبات، وألا يحرمنا الأجر على ما يفوتنا من أعمال، وأن يرزقنا الفهم عن الله وعن رسوله. الحديث 97 يقول الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء. فقال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا الحديث إسناده على شرط الشيخين ابن أبي عدي حميد أنس. قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وركب الناقة وركب البعير وركب الخيل، كل هذا ركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضه يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في ركوبه، وركبه وحده وأركب خلفه، وهذا زيادة في التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وقد كان العرب قد كانت العرب تسمي أشياءها، تسمي الحمار، تسمي البغل، تسمي الناقة، تسمي البعير، كانت تسمي الأشياء، تسمي العصا وتسمي كل شيء، تسميه باسم. وقد جرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فقد كان يسمي صلى الله عليه وسلم السيف والدرع والناقة والفرس والبغل، يسمي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء كلها. فمن جملة ذلك ناقة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمى العضباء، وهي هي القصواء. والعضباء والقصواء يعني معناها مشقوقة الأذن، بقدر ما تسمى العضباء وبقدر آخر تسمى القصواء. وإن كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم تكن مشقوقة الأذن، ولكن كأنها يعني أشبهت شيئا كان مشقوق الأذن من النوق، فسميت كذلك بنفس الاسم لعل. وإذا لم تكن مشقوقة الأذن فكلمة العضباء أو كلمة القصواء في هذه الحالة أطلقت عليها علما منقولا، لأن كلمة العضباء تطلق على مشقوقة الأذن وهي لم تكن مشقوقة الأذن، ثم أخذ هذا وأطلق على العضباء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كعلم من الأعلام. قال: وكانت لا تسبق، لا يسبقها بعير ولا تسبقها ناقة. فجاء أعرابي، لم يسمى هذا الأعرابي، على قعود، على قعود، وهو من الإيه؟ من الإبل أيضا. قالوا: ما يعده الإنسان للركوب والحمل يسمى قعود عنده. قال: فسبقها في هذه المرة، سبقت العضباء. قال: فشق يعني صعب ذلك على المسلمين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم يعني أثر المشقة، قالوا: يا رسول الله سبقت العضباء. فقال صلى الله عليه وسلم يسليهم ويهون عليهم ذلك الذي استعظموه حتى شق عليهم، قال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هكذا الحياة، هكذا الدنيا، يوم غنى ويوم فقر، يوم عز ويوم ذل، يوم ملك ويوم سلب، يوم عطاء ويوم منع، هكذا يوم قرب ويوم بعد، يوم ارتفاع ويوم ضعف. وإذا كان الارتفاع في هذه الدنيا يعقبه الضعف، والعز يخلفه الذل، وهكذا، فحري بالإنسان أن يزهد فيها وألا يغتر بارتفاعها، إذ لا يرتفع فيها شيء إلا ها يأتي يوم ويتضع. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا، من الدنيا، لكن في الآخرة من رفعه الله تبارك وتعالى، من أعزه الله عز وجل، من أعلاه سبحانه وتعالى، لا ينخفض، لا يذل، لا يسفل. أمور الدنيا غير، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، وهكذا سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب دليل على المسابقة، وقد ورد في أحاديث كثيرة وهي مبحوثة في كتب الفقه، لها شروط ولها أحكام، فترجع أو تراجع في محلها، خاصة وأن الناس يحتاجون إليها كثيرا في مسائل المسابقات. الحديث 98 يقول فيه الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا الإسناد هو الإسناد السابق. حدثنا ابن أبي عدي، هذا هو أبو عمرو محمد ابن أبي عدي البصري، يروي عن حميد، وحميد يروي عن أنس، فهذا الإسناد هو صحيح على شرط الشيخين. يقول أنس: أقيمت الصلاة، يعني أقام المؤذن الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في القبلة في موضع الإمامة، فأقبل علينا، يعني على المؤتمين، بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: أقيموا صفوفكم، يعني عدلوا صفوفكم، سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم وتراصوا، يعني تلاصقوا، بدون ما يكون هناك خلل، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة التي قبلها أو الصلوات تحقق منهم خلاف ذلك، فوجههم صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك توجيها رفيقا. ثم تطور الأمر بعد ذلك، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يشدد في الأمر حتى قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أبلغ في الموعظة، وأنهم عقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل ما قاله في هذا الشأن، ومع ذلك بقي بعض الناس لا يهتم، فشدد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر هذا الوعيد. وكل هذا الكلام بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام، وهذا مما يدل على أن الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة إذا كان مما له علاقة بالصلاة فجائز، إذا كان مما له علاقة بالصلاة فجائز، وإذا كان مما فيه مصلحة فجائز أيضا، وأما إذا خلا من هذا وهذا فإنه مكروه. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في جميع مواقفه عليه الصلاة والسلام تتجلى شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم لها في كل وقت الآداب، كما يعلمها العبادات، كما يعلمها العقائد، ومن ذلك تسوية الصفوف في الصلاة. فهو كراع صلى الله عليه وآله وسلم، وكرسول، وكداعية بالنسبة لأمته، وبالنسبة لمدعويه، وبالنسبة لأمته، يخلص صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك تمام الإخلاص. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وداعيا عن أهل دعوته. الحديث 99 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. هذا الإسناد هو نفس الإسناد السابق، كما قلنا محمد بن أبي عدي وحميد بن أبي حميد الطويل. وحميد هنا يقول: سئل أنس، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، والسائلون من الصحابة من التابعين، والمسؤول أنس. لماذا؟ لأنه كان يرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أحيانه، لا يغيب عنه إلا في النادر من الأحوال. فلذلك سألوه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من أمر الدين إلا وسألوا فيها، هذا منتهى منه. العجيب في هذا أنهم كانوا يسألون المختص أكثر من غيره. هذه الثانية. والثالثة وهي أعجب، أنهم كانوا يتوصلون إلى ما خفي عليهم بطرق كثيرة، منها السؤال كما هنا، ومنها أن يسربوا بعض الصحابة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدخلون فيعاينون. ولما كان للبيت حرمة فكانوا يسربون من يصح أن يدخلوا، مثلا في يوم حفصة يدخل ابن عمر، في يوم عائشة يدخل ابن الزبير، ابن عمر أخو حفصة، ابن الزبير ابن أخت عائشة، في يوم ميمونة يدخل ابن عباس ابن أختها، وهكذا. يعني ينام كما عمل ابن عباس، ينام في الظاهر وهو لا يريد هذا، قد نام في النهار حتى لا تغلبه عيناه، حتى يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحظة لحظة، من أول ما يدخل البيت إلى أن يخرج الفجر، ويعلم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحصل ما أراده ابن عباس من معرفة يدخل النبي فيسلم، وكيف ينام، وكيف يدخل الحمام، وكيف والأذكار التي يقولها، والأحوال التي يمر بها، والأعمال التي يعملها، وكل شيء، كل شيء، وينقل ذلك إذا أصبح إلى الناس. ومن أراد أن يقف على نموذج كامل من ذلك فليقرأ حديث كُريب عن ابن عباس في حكاية ليلة عبد الله بن عباس لما بات عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وهو حديث طويل وله روايات عدة، ومن جمعه زاد على 7 صفحات. يعني من جمع زيادات كل رواية، وإلا فهو بأصله يزيد على ذلك أضعافا مضاعفة. قال: سئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، قيام تهجد يصلي النبي عليه الصلاة والسلام من الليل نافلة، وبعض العلماء يقول لا، ده هذا كان واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم للأمر في القرآن الكريم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وأقوال كثيرة، منهم من يقول هذا كان فرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائصه أن الأمة كان واجب عليها قيام الليل أولا، كما قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نسخ في حق الأمة للوجوب، بقي الندب، و بقي واجبا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، كان يصلي في أول الليل، ويصلي في وسط الليل، ويصلي في آخر الليل، وأحيانا يصلي الليل كله، لكن هذا نادر. قال: سئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: ما كنا نريد أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه. يعني لأنه كان يكثر الصلاة من الليل، كان لا يترك ذلك، كان لا يهمله. قال: وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، يعني أيضا من الليل يكون نائم صلى الله عليه وسلم. وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، يعني معنى هذا أنه ما كان يخل صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا أنه لا يقومه كله ولا يلتزم وقتا معينا، أحيانا في أول الليل، أحيانا في وسط الليل، أحيانا في آخر الليل، أحيانا يطول، أحيانا يقصر، وهكذا. قال: وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، يعني لكثرة صومه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الشهر، يصوم أكثر مما يفطر. قال: ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، يفطر في الشهر الذي بعده حتى نقول لا يصوم منه شيئا. فهو يريد أن يقول إن النبي كان يقوم ويرقد، وكان يصوم ويفطر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتزم وقتا معينا في أو أياما معينة، وإنما كان يكثر من هذا وهذا، يناوب صلى الله عليه وآله وسلم كل الأيام كل الأوقات. ولعله من جنس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهيه أن يوطن الرجل مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، فكذلك لا يوطن وقتا لا يصلي إلا فيه ليشهد له جميع الوقت، ولا يوما يصوم فيه حتى يشهد له تشهد له كل الأيام. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيامه الليل أن يفتتح بركعتين خفيفتين، وأن يصلي ركعتين ركعتين، وأن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. وكان يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون له ورد يداوم عليه، وكذلك وصى من يحب ذلك حتى يعني يداوم أحب الأعمال إلى الله أدوم، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. لكن هنا نشير إلى مسألة أخيرة، وهي مسألة أنه إذا قمت كل الليل فهذا في الأيام الفاضلة، في الأوقات في الأماكن الفاضلة، كمن حج أو اعتمر، كمن زار المسجد الأقصى نسأل الله تبارك وتعالى صلاة فيه، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله صلاة فيه كذلك، ها، فيجوز أن يقوم الليل كله، فلا يكره أن يقوم الإنسان ليلة كاملة، بل ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن لا يلتزم هذا دائما. الحديث 100، وبه نختم. قال الإمام: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ وأقيمت الصلاة؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير عمل، صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. هذا الإسناد كالإسناد الذي قبله، وسيستمر معنا فترة طويلة بنفس هذا الإسناد. حدثنا ابن أبي عدي، قلنا هو محمد، عن حميد ابن أبي حميد عن أنس ابن مالك قال: كان يعجبنا، يعني يسرنا من الأشياء المحببة إلينا، كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، رجل لا يسكن في الحضر معهم في المدينة، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا كان في الفترة التي نهى الله تبارك وتعالى فيها عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شدد الله عز وجل عليهم ذلك بأن إذا أراد إنسان أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد وأن يقدم بين يدي نجواه صدقة يتصدق بها لله عز وجل قبل أن يسأل رسول الله ما أراد، أو أن النبي منعهم السؤال كله، فكانوا من رغبتهم في التعلم، لأن التعلم إما بأن تجلس فتلازم ويعني يحدثك المعلم، وإما أن تسأل. السؤال نصف العلم، السؤال يفجر الطاقات لدى المعلمين فيلقوا ما عندهم من العلوم. السؤال هو موضع الحاجة بالنسبة للمتعلم، فإذا تكلم المعلم بالجواب صادف الحاجة فاستقر الجواب عند السائل، لا سيما يلامس حاجته، هو موضع تفكيره، هو موضع إشكاله. واحدة من الأسباب كما أشرنا قبل ذلك التي يتعلم بها الإنسان هي السؤال، أن يكون ذا لسان سؤول، كما كان ابن عباس والذي قال عنه هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. قال كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، لكن طبعا أهل البادية كانوا أشتاتا، منهم من يسأل سؤال سطحي جدا ومنهم من يسأل سؤالا عميقا. قال أنس في بعض الروايات فكان يعجبنا أن يجيء الرجل الفطن الكيس العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سؤال السائل لن يعود عليه هو وحده بالجواب، فإذا كان هو تكلم بلسانه لأنه مأذون له فهم مالوه عن السماع، سيسمعون لهم آذان يسمعون بها، فإذا ألقى النبي الإجابة فلا ريب أنهم سيسمعون. ومعنى هذا أنهم تشوقوا للسماع، تشوقوا للسؤال، تشوقوا للعلم. كان هذا واحد من الأسباب التي لأجلها نهى الله تبارك وتعالى الصحابة عن السؤال، أنهم انشغلوا بما لا يفيد، وأنهم سألوا أسئلة كرهها الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى سأل بعضهم في أسئلة تؤذي غيره، كما سأل حذافة من أبي، وهذا لا شك يطعن في عرض أمه، فغضبت أمه عليه وقطعته، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب لغضبها ربنا سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك جاء التحريم. طبعا هو ما سأل هذا السؤال إلا أنه كان يطعن عليه، يعني في الجاهلية. قال فجاء أعرابي تحقق ما يحبون، اختلف كثيرا في هذا الأعرابي من هو. قال فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ وهذا يسأل سؤال من النوع الأول، ليس فيه فائدة، ليس فيه كبير فائدة، لكنه إذ يسأل السؤال الذي ليس فيه الفائدة يسأله إلى للحكيم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يستطيع أن يوجه السؤال إلى كل الفائدة، ويستثمر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك استثمارا حتى يوصل ما هو الأهم أو المهم من وراء هذا السؤال الذي يبدو أنه لا تخرج به فائدة. فقال يا رسول الله متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة؟ يعني لم استطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب على السؤال، لم يسعفه الوقت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغ من صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ كان بيسأل عن قيام الساعة الكبرى متى؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقى، وهذا الذي يسميه العلماء الأسلوب الحكيم، أنت تتلقى السؤال من السائل وتجده غير مهم فتجيبه بغير ما يطلب، من الشيء المهم أو ما هو أهم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسأل عن متى، ليحدد له النبي زمانا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعددت لها، وما أعددت لها الساعة التي تسأل عنها، ما الذي أعددته لها لأجلها، لأجل النجاة منها، من العمل الصالح والكدح الناجح؟ فهذا هو الذي عليه المعول، هذا الأساس. فقال الأعرابي: وقد رزق قولا وفقه الله فيه، قال: ما أعددت لها في الساعة من كبير عمل. أعد لها عملا ولكنه ليس بالكبير، إذا موجود العمل، موجود أصل العمل، موجود. ما أعددت لها من كبير عمل، صلاة ولا صيام، ورد في بعض الروايات ولا صدقة. فهو أتى بالواجب من الصلاة والصوم والصدقة، لكنه لم يزد عليها، لم يأتي بالنوافل، لم يجتهد. ثم رشح نفسه لمكان عظيم بكلمته التي قالها بعد هذا، قال: إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. وهذا بعدما قدم الأعمال، وإن لم يكن مجتهدا، كأنه يعتذر ويقول: إن هذا العمل يعوض أو يشفع في القصور مع وجود هذه الأعمال الأصول دون الزيادات. وبالفعل صدق حدسه، وصادف قوله توفيقا: إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني إنك مع من أحببت، كما قال بعضهم: يكفي المحبين شرف هذه المعية، يكفي للمحبين شرف هذه المعية، هذه المعية، إلا أني أحب الله ورسوله. وهذا عظيم جدا جدا. فقال: المرء مع من أحب. ولذلك قال أنس: فما رأيت المسلمين، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به، يعني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء الإنسان مع من أحب. فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكن معه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. وقد تكرر ذلك الموقف في مرات وفي مواقف، وكانت فيه يعني أحوال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل مرة يسعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب المقالة بقوله: المرء مع من أحب، في الحضر وفي السفر، في أثناء خطبة وفي أثناء وبعد صلاة، وفي أثناء مجلس بعدما يتم كلامه ثم يعود. حتى جمع فيها بعض العلماء جزءا، وأحصى الصحابة الذين يعني لهم رواية في هذا، كان قريبا من 30 تقريبا. وأنس رضوان الله عليه لما كان يحدث بهذا الحديث كان يقول: فأنا أشهدكم أني أحب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. والحديث واضح جدا في فضل حب الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة الله الفرض والفضل، المحبة التي تجعلنا نقوم بما فرض علينا ونجتنب ما حرم علينا، ومحبة الفضل التي تبوئنا درجة السابقين وتقربنا درجة وتنيلنا درجة المقربين، بأن نحب ما يحبه الله من نوافل الطاعات ونأتيها، ونكره ما يكره الله من دقائق المكروهات ونجتنبها. وكما قلنا الحديث يوجه المعلمين والدعاة والقادة إلى أن من سأل عما ليس مما يهمه فلا يستحق الجواب عنه، ومباشرة انقله إلى ما هو مهم أو أهم مما سأل عنه، وهذا هو الذي يسمونه في البلاغة الجواب أو الأسلوب الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل محبته، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.